إثبات النزول لربنا نحو الرفيع الدار، ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان، ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان، جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا ليان كما يرى القمران، ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر ذي سلطان، ومصرح أن الأولى قالوا بما التأويل أهل ضلالة بميان، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وأسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني، لكنه قد قال إن كلامه ما لم يقوم بربنا الرحمن، في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان، هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهل بالبهتان، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان، أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظرون منكم يا أولي البرهان، والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان، يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان، ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان، لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.
يقول مالك رحمه الله تعالى مبينا أننا نحن نوافق الحق أينما كان سواء كان من الأشعري أو من غيره، يقول هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في القول في الفوق للرحمن، يعني مثل ما خالفتموه أنتم في الفوق للرحمن نحن خالفناه في القرآن، لأنه رحمه الله يرى أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، كلام النفس الذي سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه من 90 وجه، مثل خلافكم له في الفوق للرحمن، فهو يؤمن بفوقية الله وأنتم تنكرونها، لأن الأشاعرة يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد، أين يكون؟ لا شيء. أما هو رحمه الله الأشعري فقال وصرح بأن الله فوق السماوات، قال ومصرح، فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، والأشاعرة لا يقولون لا بهذا ولا بهذا، لا يؤمنون بالاستواء على معناه الحقيقي ولا يؤمنون بعلو الله عز وجل، والأشعري الذي يدعون أنهم متبعون له يؤمن بالاستواء والعلو، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. مصرح بإثبات اليدين من؟ الله عز وجل، فلله يدان اثنتان كلتاهما يمين من حيث البركة ومن حيث القوة ومن حيث البسط، ولكن إحداهما يمين وإحداهما شمال من حيث يعني ذات اليد. وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة بإثبات الشمال لله عز وجل والأحاديث التي ورد فيها أن كلتا يديه يمين. وقد وردت اليدان في القرآن الكريم وكذلك في السنة على أوجه ثلاثة: الجمع والتثنية والإفراد. أما الجمع فكقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وأما الإفراد فكقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وأما الجمع فكقوله تعالى يخاطب إبليس التثنية، نعم، وأما التثنية فكقوله تعالى يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. الجمع بين هذه الأوجه الثلاث سهل، لأن نقول: أما الجمع فإنما جمع للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه. جمع للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه. المضاف إليه هنا الدالة على العظم، فجمعت اليد لتكون مناسبة لنا التي للعظمة، واضح؟ طيب. وأما التثنية فلأن ذلك هو الحقيقة، أن لله يدين اثنتين. وأما الإفراد فإن المفرد المضاف لا يمنع التعدد. لماذا؟ لأنه يعم، وبهذا يصح التعبير بالتثنية والإفراد والجمع. أما قوله: وجه للعرش ووجه رب العرش للسلطان، أيضا الأشعري رحمه الله يؤمن بأن الله له وجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما أتباع الأشعري الذين هم الأشاعرة فلا يؤمنوا بوجه الله، يحرفونه. قال: ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. مصرح من؟ الأشعري بأن لربنا عينان ناظرتان. هنا قال عينان ناظرتان. ابن القيم رحمه الله في هذه النونية يرفع المثنى أحيانا في موضع النصب وفي موضع يعني الجر، يرفعه يعني يجعله بالألف، إما للضرورة لضرورة الشعر، وإما على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لأجل الضرورة، لأنه مر علينا قبل ليلة أنه عطف مثنى بالألف على مثنى بالياء، وهذا يدل على أنه إنما يفعل ذلك للضرورة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ضرورة الشعر كما توجب أحيانا صرف ما لا ينصرف، كذلك توجب تغيير الحرف، يعني تغيير حرف ما يعرف بالحروف. طيب، قول عينان ناظرتان هذا الذي أجمع عليه أهل السنة، أن لله عينين ناظرتان ينظر بهما عز وجل. وقد وردت العينان بصفة الجمع وبصفة الإفراد. فبصفة الجمع، نعم، كقوله تعالى: تجري بأعيني. وبصفة الإفراد، كقوله تعالى يخاطب موسى ولتصنع على عين. فنقول في الجمع بينهما كما قلنا في الجمع بين اليدين أن الجمع للتعظيم والمناسبة، للتعظيم والمناسبة، التعظيم واضح، المناسبة لأنها أضيفت إلى ما يفيد العظمة. طيب أما الإفراد فلأنه مفرد مضاف فلا ينافي التعدد، إذ أن المفرد المضاف يكون للعموم. وهل وردت العينان بصفة التثنية؟ نعم جاءت في السنة، لكن جاءت على وجهين. الوجه الأول أنها وردت بلفظ صريح لكن فيه صحته نظرا، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، عيني اثنين، ولكن في صحته نظرا، إلا أنه يقويه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في وصف الدجال، في وصف الدجال إنه أعور وإن ربكم يسأل أعور، أعور أعور العين ولا أعور البدن من العور وهو العين، العين لأنه جاء مصرحا به أعور. وهذا يدل قطعا على أن لله عينين فقط، لأنه لو كان له أكثر من عينين لكانت الزيادة على العينين كمالا، وإذا كانت كمالا فلا بد أن تذكر، وإذا ذكرت حصل الفرق أو التمييز بين هذا الأعور الدجال وبين رب العالمين عز وجل. يظهر الفرق بماذا؟ بالزيادة، بالزيادة. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الفرق أنه أعور فهذا يدل قطعا على أن لله عينين اثنتين لا زيادة. ووجه ذلك ما ذكرت لكم، لو كان له أكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا، كمالا، وإذا كان كمالا فإنه لا يمكن أن يهمله الرسول عليه الصلاة والسلام ويغفله. فقال وإن ربكم له ثلاثة أو أربعة أو عشر، فلما لم يذكر علم أنه لا يزيد على عينين، لكن التمييز لأن عين الدجال عوروين بخلاف عيني الرب عز وجل. طيب وهذا أيضا أمر قد أجمع عليه سلف الأمة، كل من تكلم من أصحاب كتب العقائد يذكرونها بالتثنية، وقد ذكر الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أن أهل السنة أجمعوا على ذلك، وذكره أيضا غيره. وبهذا نعرف أن ما حصل من بعض الطلبة الصغار من الذبذبة حول العينين فلا أصل له، وهم لم يفهموا معنى أنه أعور وأن ربكم يسأل بأعور، لو فطنوا لما ذكرناه لكان الأمر جليا واضحا. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني، من المصرح الأشعري بإثبات النزول، نزول ربنا نحو الرفيع الداني. كيف الرفيع الداني؟ يعني السماء الدنيا، لأنه بالنسبة لأهل الأرض رفيع وبالنسبة للسماوات داني. نعم. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. من ذو البرهان؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالأشعري مصرح بأن لله أصابع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الأشاعرة الذين يدعون أنهم أتباع الأشعري أنكروا الأصابع، قال ما يمكن كل الأصابع. طيب ما من الذي قال هذا؟ أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا هذا يمنعه اللفظ، لأنه يعني قال ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون أصابع الله في أجوافه. نعم، لأنك إذا قلت هذا بين أصابعي معناه أنها الأصابع مست، وإذا مست القلب لازم أن تكون أصابع الله في صدورنا، وهذا مستحيل. إذن فلا يراد بالحديث ظاهره، لا يراد بالحديث ظاهره. فنقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن يخاطبهم بمثل هذه الصراحة وهو يريد غيرها إلا يبينها، ولم يبين. وقولكم إنه لابد أن تكون هناك مماسة، هذا غير صحيح. البينية لا تستلزم المماسة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ ومع ذلك هل هو مماثل للسماء والأرض؟ لا، غير مماثل. السماء بعيدة منه والأرض بعيدة منه. ألم تسمعوا الناس يقولون المدينة بين دمشق ومكة؟ ها صح. وهل هي محادة لها؟ لا. إذن البينية في المكان لا تستلزم المماثلة أبدا. وبهذا نعرف أن المراد بالحديث حقيقته، وأن الأصابع وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، ولا وليس المراد كما قالوا إنه كناية عن التدبير والسلطان التام. قال ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولي الإيمان، يعني رؤية الله عز وجل، أن الله يرى يوم الحشر يعني يوم القيامة جاهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. من القائل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل أبلغ من هذا التحقيق؟ كما ترون القمر ليس البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه الرؤية يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قوما يفهمون اللسان العربي، وأنها رؤية حقيقية. ولكن أنكر الأشاعر رؤية الله، أنكر الأشاعر رؤية الله وقالوا إن الله لا يرى. كيف يرى الله؟ هو جسم حتى يرى؟ ما يمكن يرى. ودليل، يقولون دليلنا من القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه واحدة. وقال لموسى لن تران، لن نافي للتأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف تقول أنتم أن الله يرى؟ نقول لهم الحمد لله الذي جعل ما استدللتم به عليكم. لا تدركه الأبصار يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يرى لقال لا تراه، فلما نفى الأخص لا تدركه دل على وجود الأعم وهو الرؤية، وأن هناك رؤية لكن بدون إدراك. قالوا سبحان الله، هل يمكن رؤية بدون إدراك؟ يمكن. أنتم الآن ترون الشمس ولا تدركونها، يمكن رؤية بلا إدراك. مع أننا نقول لو سلمنا جدلا أنه لا يمكن رؤية بدون إدراك في المخلوق، فإن هذا في الخالق ممكن، لأن الله ليس كمثله شيء. وإذا كان لا نحيط علما بالله ونحن نحيط علما بالمخلوقات التي ندركها فإن هذا كذلك. أما قوله لن تراني، فالآية أيضا دليل عليه، الآية دليل عليه، لأننا لو جعلنا الرؤية مستحيلة في حق الله وهي عندكم مستحيلة لأن رؤية الله نقص على زعمه، يقول إذا رؤية الله فهو جسم والجسم نقص، لو كانت الرؤية مستحيلة لكونها نقصا في حق الله هل يمكن أن يسألها رسول من أولي العزم؟ ها؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن، لا يمكن، كما أنه لا يمكن أن يقول رسول من أولي العزم يا رب أرني عجزك أو أرني ظلمك، لا يمكن. فإذا كان موسى سأل دل هذا على إمكان الرؤية، لكنها في الدنيا لا يمكن لعدم قدرة الإنسان على تحملها، ولهذا قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تتحمل الرؤية. ولكن انظر إلى الجبل قياس، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، نظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عنده صار تراب، وخر موسى صائقا انبهر من عظمة الرب عز وجل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، إذن الآية فيها ما يدل على إمكان الرؤية بسؤال موسى له. وأما قوله إن لن تقتضي التأبيد فقول يرده القرآن، قول يرده القرآن. نعم، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، شف لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك أخبر الله عن أهل النار أنهم يقولون يا مالك ليقضى علينا رب، يتمنون الموت وهو يقول لن يتمنه أبدا، فأتى بأبدا. إذن لم في قول لن تراني متى؟ في الدنيا، أما الآخرة فلها شأن آخر. فالذي ندين الله به أن الله عز وجل يرى يوم القيامة في البصر، ولكننا لا نحيط به، لا نحيط به، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه الأبصار. نعم، قال ومصرح أيضا، انتهى الوقت، في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان جهرا إلى آخر. الرب عز وجل يراه أهل الإيمان بعد دخول الجنة وفي عرصات القيامة، ويراه كذلك المنافقون في عرصات القيامة، ولكنهم بعد ذلك يحجبون. والحكمة من هذا زيادة الحسرة عليهم والعياذ بالله، ولأنهم آمنوا ثم كفروا. ويراه كذلك الكفار على قول بعض أهل العلم، ولكنهم يحتجبوا عنه. وظاهر النصوص أنهم لا يرون، أعني الكفار الخلص، لقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فيرون رؤية رضا في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. يقول رؤيا العيان كما يرى القمران، جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. من المصرح؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله. لأن الله تعالى يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا الإتيان هو إتيان الله تعالى حقيقة، إتيان الله حقيقة يأتي بنفسه، ولكن هل يأتي على كيفية معلومة لنا؟ ها؟ كيفية المجيء المعلومة لنا؟ لا، لأن هذا أمر غيبي، وقد أخبرنا الله أنه يأتي ولم يقل أنه يأتي على كيفية معينة، لم يخبرنا كيف يأتي. هل لإتيانه كيفية؟ نعم، لا بد أن يكون على كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن هي غير معلومة لنا. ولهذا قال الإمام مالك في الاستواء الكيف غير مجهول غير معلوم، يعني الكيف غير معقول. نعم، أما الاستواء فهو غير مجهول لأنه معلوم. قال ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر للسلطان، ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيانه. نعم، مصرح بفساد قول مؤول للاستواء بالقهر. من هؤلاء؟ الأشعرية والمعتزلة ونحوهم ممن عطلوا الصفات الأفعال الاختيارية، وقالوا لا يمكن أن الله استوى على العرش استواء استقرار أو علو، لأن هذا يستلزم أن يكون جسما، وقال بعضهم يستلزم أن يكون محدودا، لأن العرش محدود له قوائم يعني محدد، فإذا قلت إنه استوى على العرش جعلت الله محدودا. إذن علّلوا هذا بوجهين، الوجه الأول أنه إذا جعلت الاستواء حقيقة لزم أن يكون الله جسما والأجسام متماثلة على زعمه، إذا جعلت الاستواء حقيقة صار محدودا إيش؟ على محدود، صار محدودا على المحدود، يعني يلزم من هذا أن يكون الله محدودا، والله عز وجل لا يحده شيء. فإذا ما المانع على رأيهم؟ يقول استوى على العرش يعني استولى عليه وملك وقهر. وقد علمتم أن بعضهم من أجل هذا التأويل ادعى أن خلق العرش بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات، من أجل أن لا يقول قائل إذا كان الله لم يستولي على العرش إلا بعد خلق السماوات فمن الذي له العرش قبل ذلك؟ واضح؟ ومعلوم أن تفسير الاستواء بالقهر والغلبة باطل، باطل من وجوه كثيرة، أنه خلاف ما أجمع عليه السلف، وأنه خلاف ما تقتضيه اللغة، وأنه يتضمن أن العرش قبل خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، وأنه يجوز أن نقول أن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها وغالب لها وقاهر لها ومالك لها، بل نقول أن الله استوى على أخبث من هذا على زعمه، فهو يستلزم لوازم باطل، فهو باطل، لأن ما لزم منه الباطل فهو باطل. ومصرح أن الذي قد أن الأولى قالوا بلا التأويل أهل ضلالة ببيان، ولا شك أنهم ضالون، وأي ضلال يقع من شخص يقول نعم أبلغ، وأي ضلال أبلغ من ضلال شخص يقول إن الله لم يستوي على عرشه أي لم يعد عليه، ونحن من بين الله مستوى على العرش أي عال عليه، ولكن هل هذا العلو هو العلو العام على جميع المخلوقات؟ الجواب هل هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات استوى الله على العرش؟ لا لا، هذا علو خاص، هذا علو خاص. ونحن نضرب مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا نصب كرسيا في السطح وجلس عليه يكون مستويا على الكرسي، وهو في نفس الوقت عال على الكرسي وعلى السطح وعلى السطح. فالله عز وجل فاستواء الله على العرش ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات، بل هو علو خاص يختص بالعرش. ولهذا لا يصلح أن تقول إن الله استوى على السماء أو على الأرض مع أنه عال عليهم. قال: ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله، قول من؟ قول أبي الحسن رحمه الله، يعني مصرح أن قوله ما قاله أهل الحديث وعسكر القرآن يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أوان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مخالفة أبي الحسن لأهل الحديث في مسألة الكلام، لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن. يقول رحمه الله: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت مسموع، بل ما يسمع من كلامه عبارة عن كلامه وليس كلامه، كلامه هو المعنى القائم بنفسه. فمثلا الآن افرض أنك تريد أن تقول خطبة، تقدر الكلام في قلبك قبل أن تتكلم، ثم إذا تكلمت عبرت عما في نفسك. ويقول رحمه الله وعفى عنه: إن الله لا يتكلم بكلام يسمع أو بصوت، وإنما كلامه المعنى الذي في نفسه، ثم يخلق أصواتا وحروفا يسمعها من يخاطبه الله عز وجل. وعلى هذا فإن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله على زعمه، بل هو عبارة عنه. المعتزلة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه خلق من مخلوقاته، وينكرون كلام النفس، بل يقولون هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما هم يقولون هذا كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله وهو مخلوق أيضا. ولهذا كان المعتزلة من هذا الوجه خيرا منه، لأنهم يصرحون بأن القرآن كلام الله، هم يقول لا، القرآن عبارة عن كلام الله. ويتفق المعتزلة والأشاعرة على أن ما نقرأه مخلوق. يقول: لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، يعني نحن خالفناه في مسألة واحدة وهي القول، أما أنتم خالفتموه في الفوقية وفي جميع الأوصاف، كل صفة الرحمن التي أقرها خالفتموها أنتم، أما نحن لم نخالفه إلا في مسألة واحدة. يقول: في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. صحيح إنكار. نعم، لما كان يعني نحن الآن خالفنا أبي الحسن في مسألة واحدة وهي مسألة الكلام، والباقي وافقنا، وأنتم خالفتموه في كل شيء إلا الكلام، فلماذا كان خلافنا نحن كفرا وخلافكم أنتم ليس إيمان وهو مقتضى الإيمان، مع أنكم خالفتموه فيما هو مقتضى الإيمان؟ نعم، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان، هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهل بالبهتان، يعني ونحن لم نخالف النص، أنتم خالفتم النص ونحن خالفنا رأي الجهل، فأينا أحق بالكفر؟ من خالف النص ولا من خالف الرأي الباطل؟ من خالف النص. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. نعم صحيح، ليس لهم جواب إلا أن يزعقوا علينا أنتم كفار، أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم إلى آخر ما يقولون القدر. أستغفر الله، لما قال ليس لكم جواب غير هذا استدرك، قال أستغفر الله مما قلت، لكم جواب غير للشكوى إلى نعم غير الشكوى إلى السلطان، غير ذا أحسن الله، غير ذا الشكوى إلى السلطان، يعني أستغفر الله لكم جواب آخر وهو غير هذا الجواب، وهو الشكوى إلى السلطان، تشكوننا إلى السلطان وتشكون به. وهذا يقع كثيرا، يأتي به الإنسان للاستغراق يقول فلان في كذا من الخصال الذميمة، أستغفر الله، بل في غير هذا كذا وكذا. إذن فهذا الكلام يعتبر توكيدا لما سبق وإضافة أمر يدمون عليه. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا. طيب الشكوى وش محل من الأعراب؟ إما خبر مثل محذوف تقدير هو الشكوى، أو صفة لجواب، جواب غير ذا الشكوى، على عطف يعني ما قصة صفة لأنها معرفة. فهو الجواب لديكم، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. وهل الذي ليس له جواب إلا الشكوى إلى السلطان هل عنده علم؟ يقول لخصم أسكت وإلا لأرفعنك إلى السلطان، هل هذا عنده علم؟ أبدا ليس عنده علم. ثم قال والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان. إذن هم أخطأوا تقليدا وأخطأوا اجتهادا، أخطأوا تقليدا حيث لم يتبعوا الأشعري، واجتهادا حيث لم يتبعوا النص. يا قوم تنتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوة بلا برهان. جزاكم الله خيرا، يعني ينصحهم يقول انتبهوا لأنفسكم ودعوا الجهل والدعوة بلا برهان، ما في الرئاسة بالجهالة غير ضعفة عاقل منكم مدى الأزمان. لا شك أن الرئاسة بالجهل ضحكة إلى يوم الدين، لأن الرئاسة إنما تنال بالشرف والعلم، أما الجهل فإنه لا خير في الرئاسة فيه ومآله إلى الفشل. لا ترتضوا برئاسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران، نعم يعني لا ترتضوا لأنفسكم هذا الحظ أن تكونوا رؤساء لبقر، نعم من رؤساء البقر؟ إذن إن رضيتم برئاسة البقر فأنتم ثيران. نعم نعم سامي ها؟ أي أنت الآن لو أن صبيك أخطأ فنظرت إليه نظرة غضب، والصبي الآخر أصاب وقام بما أمرته به فنظرت إليه، إيه هذا الفرق. نعم بعض السلف فسره بجلوس، قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن أكثر ما فسروا به العلو والاستقرار. نعم أي نعم في حديث إن الله سبحانه وتعالى يأتيهم على الصورة ثم يكشف عن ساقه ويهتد له كل من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود. نعم من يعني من يعني إنهم الضمير يعود على من؟ الفجار المنافقون لما كانوا يظهرون الإسلام غمروا في أول أمرهم معاملة المسلمين ليكون هذا أشد حسرة كما بينا، وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قول من يقول
انه
يفسر
العلو
بالجلوس،
هذا يؤمن ان الله سبحانه وتعالى يعني محتاج الى، لا حتى لو قلنا على واستقر، استقر هكذا كانت عن السلف نفس الشيء،
استقر في علو،
لا استقر على العرش، استقر على العرش، لكن هذا ما يمنع، اقول ما يلزم منه ان يكون محتاجا الى العرش. والله ورد عن السلف لكنها ما هي مشهورة، يعني لو ترك الإنسان التعبير بهذا خصوصا عند العامة، لأنهم العامة تعرف يدخل عليهم الشيطان وكيف جلوسه متربع ولا متورك ولا كذا ولا كذا، فالأحسن يقال استوى عليه على وجه يليق به وينتهي. نعم خلينا كذا خمسة. إذن السؤال الثاني واحد فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يفرض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقب ولاية الشيطان، أوما علمت بأنهم أنصار، أو ما علمت بأنهم أنصار، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزر جنيني والأوسهم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقول، ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتساب للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم حين لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتسابه للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان، هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان، ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن، يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تنجي غبها ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المكائل المآكل في سريع زمان، فهناك تقرأ سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان، وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان.
أيها الإخوة،
إثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداري، ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان، ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصر أولو الإيمان. جهرا يرون الله فوق سمائي رؤيا الليان كما يرى القمران، ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر ذي سلطان، ومصرح أن الأولى قالوا بما التأويل أهل ضلالة بميان، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وأسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه هو قوله يلقى عليه ربه وبيده الله كل أوان. لكنه قد قال إن كلامه ما لم يقوم بربنا الرحمن، في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهل ذي البهتان، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظرون منكم يا أولي البرهان. والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان، يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان، لا ترتبوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.
يقول مالك رحمه الله تعالى مبينا أننا نحن نوافق الحق أينما كان سواء كان من الأشعري أو من غيره. يقول هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في القول في الفوق للرحمن، يعني مثل ما خالفتموه أنتم في الفوق للرحمن نحن خالفناه في القرآن، لأنه رحمه الله يرى أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كلام النفس الذي سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه من 90 وجه مثل خلافكم له في الفوق للرحمن. فهو يؤمن بفوقية الله وأنتم تنكرونها، لأن الأشاعرة يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد. أين يكون؟ لا شيء. أما هو رحمه الله الأشعري فقال وصرح بأن الله فوق السماوات، قال ومصرح، فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، والأشاعرة لا يقولون لا بهذا ولا بهذا، لا يؤمنون بالاستواء على معناه الحقيقي ولا يؤمنون بعلو الله عز وجل. والأشعري الذي يدعون أنهم متبعون له يؤمن بالاستواء والعلو، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان، مصرح بإثبات اليدين لمن؟ الله عز وجل، فلله يدان اثنتان كلتاهما يمين من حيث البركة ومن حيث القوة ومن حيث البسط، ولكن إحداهما يمين وإحداهما شمال من حيث يعني ذات اليد. وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة بإثبات الشمال لله عز وجل والأحاديث التي ورد فيها أن كلتا يديه يمين. وقد وردت اليدان في القرآن الكريم وكذلك في السنة على أوجه ثلاثة: الجمع والتثنية والإفراد. أما الجمع فكقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وأما الإفراد فكقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وأما الجمع فكقوله تعالى يخاطب إبليس التثنية، نعم، وأما التثنية فكقوله تعالى يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الجمع بين هذه الأوجه الثلاث سهل، لأن نقول أما الجمع فإنما جمع للتعظيم والتناسل بين المضاف والمضاف إليه، جمع للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه ناء الدالة على العظم، فجمعت اليد لتكون مناسبة لناء التي للعظمة، واضح؟ طيب. وأما التثنية فلأن ذلك هو الحقيقة أن لله يدين اثنتين، وأما الإفراد فإن المفرد المضاف لا يمنع التعدد. لماذا؟ لأنه يعم، وبهذا يصح التعبير بالتثنية والإفراد والجمع. أما قوله وجه للعرش ووجه رب العرش للسلطان، أيضا الأشعري رحمه الله يؤمن بأن الله له وجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما أتباع الأشعري الذين هم الأشاعرة فلا يؤمنون بوجه الله، يحرفونه. قال ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، مصرح من؟ الأشعري بأن لربنا عينان ناظرتان، هنا قال عينان ناظرتان. ابن القيم رحمه الله في هذه النونية يرفع المثنى أحيانا في موضع النصب وفي موضع يعني الجر، يرفعه يعني يجعله بالألف، إما للضرورة لضرورة الشعر وإما على لغة، من يلزم المثنى الألف مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يأتي الضرورة، لأنه مر علينا قبل ليلة أنه عطف مثنى بالألف على مثنى بالياء، وهذا يدل على أنه إنما يفعل ذلك للضرورة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ضرورة الشعر كما توجب أحيانا صرف ما لا ينصرف، كذلك توجب تغيير الحرف، يعني تغيير حرف ما يعرف بالحروف. طيب، قول عينان ناظرتان، هذا الذي أجمع عليه أهل السنة أن لله عينين ناظرتان ينظر بهما عز وجل. وقد وردت العينان بصفة الجمع وبصفة الإفراد. فبصفة الجمع نعم، كقوله تعالى تجري بأعيني، وبصفة الإفراد كقوله تعالى يخاطب موسى ولتصنع على عين. فنقول في الجمع بينهما كما قلنا في الجمع بين اليدين، أن الجمع للتعظيم والمناسبة، للتعظيم والمناسبة، التعظيم واضح، المناسبة لأنها أضيفت إلى ما يفيد العظمة. طيب، أما الإفراد فلأنه مفرد مضاف فلا ينافي التعدد، إذ أن المفرد المضاف يكون للعموم. وهل وردت العينان بصفة التثنية؟ نعم، جاءت في السنة، لكن جاءت على وجهين. الوجه الأول أنها وردت بلفظ صريح، لكن فيه صحته نظرا، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، عيني اثنين، ولكن في صحته نظرا، إلا أنه يقويه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في وصف الدجال، في وصف الدجال إنه أعور وإن ربكم لأعور. أعور، أعور العين ولا أعور البدن من العور وهو العين؟ العين، لأنه جاء مصرحا به أعور. وهذا يدل قطعا على أن لله عينين فقط، لأنه لو كان له أكثر من عينين لكانت الزيادة على العينين كمالا. وإذا كانت كمالا فلا بد أن تذكر، وإذا ذكرت حصل الفرق أو التمييز بين هذا الأعور الدجال وبين رب العالمين عز وجل. يظهر الفرق بماذا؟ بالزيادة، بالزيادة. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الفرق أنه أعور، فهذا يدل قطعا على أن لله عينين اثنتين لا زيادة. ووجه ذلك ما ذكرت لكم، لو كان له أكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا، كمالا. وإذا كان كمالا فإنه لا يمكن أن يهمله الرسول عليه الصلاة والسلام ويغفله، فقال وإن ربكم له ثلاثة أو أربع أو عشر. فلما لم يذكر علم أنه لا يزيد على عينين، لكن التمييز لأن عين الدجال عوروين بخلاف عيني الرب عز وجل. طيب، وهذا أيضا أمر قد أجمع عليه سلف الأمة، كل من تكلم من أصحاب كتب العقائد يذكرونها بالتثنية. وقد ذكر الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أن أهل السنة أجمعوا على ذلك، وذكره أيضا غيره. وبهذا نعرف أن ما حصل من بعض الطلبة الصغار من الذبذب حول العينين فلا أصل له، وهم لم يفهموا معنى إنه أعور وإن ربكم لسع بأعور. لو فطنوا لما ذكرناه لكان الأمر جليا واضحا. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. من المصرح؟ الأشعري. بإثبات النزول نزول ربنا نحو الرفيع الداني. كيف الرفيع الداني؟ يعني السماء الدنيا، لأنه بالنسبة لأهل الأرض رفيع وبالنسبة للسماوات داني. نعم. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. من ذو البرهان؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالأشعري مصرح بأن الله أصابع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الأشاعرة الذين يدعون أنهم أتباع الأشعري أنكروا الأصابع، قال ما يمكن يكون لها أصابع. طيب من الذي قال هذا؟ أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا هذا يمنعه اللفظ، لأنه قال ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون أصابع الله في أجوافه. نعم، لأنك إذا قلت هذا بين أصابعي معناه أنها الأصابع مست، وإذا مست القلب لازم أن تكون أصابع الله في صدورنا، وهذا مستحيل. إذن فلا يراد بالحديث ظاهره، لا يراد بالحديث ظاهره. فنقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن يخاطبهم بمثل هذه الصراحة وهو يريد غيرها إلا يبينها، ولم يبين. وقولكم إنه لا بد أن تكون هناك مماسة هذا غير صحيح. البينية لا تستلزم المماسة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ ومع ذلك هل هو مماثل للسماء والأرض؟ لا، غير مماثل. السماء بعيدة منه والأرض بعيدة منه. ألم تسمع الناس يقولون المدينة بين دمشق ومكة؟ ها صح. وهل هي محادة لها؟ لا. إذن البينية في المكان لا تستلزم المماثل أبدا. وبهذا نعرف أن المراد بالحديث حقيقته، وأن الأصابع وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، ولا وليس المراد كما قالوا إنه كناية عن التدبير والسلطان التام. قال ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولي الإيمان، يعني رؤية الله عز وجل، أن الله يرى يوم الحشر يعني يوم القيامة جاهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. من القائل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل أبلغ من هذا التحقيق؟ كما ترون القمر ليس بدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه الرؤية يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قوما يفهمون اللسان العربي، وأنها رؤية حقيقية. ولكن أنكر الأشاعر رؤية الله، أنكر الأشاعر رؤية الله وقالوا إن الله لا يرى. كيف يرى الله؟ هو جسم حتى يرى؟ ما يمكن يرى. ودليل، يقولون دليلنا من القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه واحدة. وقال لموسى لن تران، لن نافي للتأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف تقول أنتم أن الله يرى؟ نقول لهم الحمد لله الذي جعل ما استدللتم به عليكم لا تدركه الأبصار يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يرى لقال لا تراه، فلما نفى الأخص لا تدركه دل على وجود الأعم وهو الرؤية، وأن هناك رؤية لكن بدون إدراك. قالوا سبحان الله، هل يمكن رؤية بدون إدراك؟ يمكن، أنتم الآن ترون الشمس ولا تدركونها، يمكن رؤية بلا إدراك، مع أننا نقول لو سلمنا جدلا أنه لا يمكن رؤية بدون إدراك في المخلوق فإن هذا في الخالق ممكن، لأن الله ليس كمثله شيء. وإذا كان لا نحيط علما بالله ونحن نحيط علما بالمخلوقات التي ندركها فإن هذا كذلك. أما قوله لن تران فالآية أيضا دليل عليه، الآية دليل عليه، لأننا لو جعلنا الرؤية مستحيلة في حق الله وهي عندكم مستحيلة لأن رؤية الله نقص على زعمه، يقول إذا رؤية الله فهو جسم والجسم نقص، لو كانت الرؤية مستحيلة لكونها نقصا في حق الله هل يمكن أن يسألها رسول من أولي العزم؟ ها؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن، لا يمكن، كما أنه لا يمكن أن يقول رسول من العزم يا ربي أرني عجزك أو أرني ظلمك، لا يمكن. فإذا كان موسى سأل دل هذا على إمكان الرؤية، لكنها في الدنيا لا يمكن لعدم قدرة الإنسان على تحملها، ولهذا قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تتحمل الرؤية. ولكن انظر إلى الجبل قياس، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، نظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عندك صار تراب، وخر موسى صائقا انبهر من عظمة الرب عز وجل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، إذن الآية فيها ما يدل على إمكان الرؤية بسؤال موسى له. وأما قوله إن لن تقتضي التأبيد فقول يرده القرآن، قول يرده القرآن. نعم، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، شف لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك أخبر الله عن أهل النار أنهم يقولون يا مالك ليقضى علينا رب، يتمنون الموت وهو يقول لن يتمنوه أبدا، فأتى بأبدا. إذن لم في قول لن تراني متى؟ في الدنيا، أما الآخرة فلها شأن آخر. فالذي ندين الله به أن الله عز وجل يرى يوم القيامة في البصر، ولكننا لا نحيط به، لا نحيط به، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه الأبصار. نعم. قال ومصرح أيضا، انتهى الوقت، في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومصرحون أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان جهرا إلى آخره. الرب عز وجل يراه أهل الإيمان بعد دخول الجنة وفي عرصات القيامة، ويراه كذلك المنافقون في عرصات القيامة، ولكنهم بعد ذلك يحجبون. والحكمة من هذا زيادة الحسرة عليهم والعياذ بالله، ولأنهم آمنوا ثم كفروا، ويراه كذلك الكفار على قول بعض أهل العلم، ولكنهم يحتجبوا عنه. وظاهر النصوص أنهم لا يرون، يعني الكفار الخلص، لقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فيرون رؤية رضا في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. يقول: رؤيا العيان كما يرى القمران، جهرا يرون الله فوق سمائه، رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. من المصرح؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله. لأن الله تعالى يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا الإتيان هو إتيان الله تعالى حقيقة، إتيان الله حقيقة يأتي بنفسه. ولكن هل يأتي على كيفية معلومة لنا؟ كيفية المجيء معلومة لنا؟ لا، لأن هذا أمر غيبي، وقد أخبرنا الله أنه يأتي ولم يقل أنه يأتي على كيفية معينة، لم يخبرنا كيف يأتي. هل لإتيانه كيفية؟ نعم، لا بد أن يكون على كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن هي غير معلومة لنا. ولهذا قال الإمام مالك في الاستواء: الكيف غير مجهول، غير معلوم، يعني الكيف غير معقول. نعم، أما الاستواء فهو غير مجهول لأنه معلوم. قال: ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر للسلطان. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيانه. نعم، مصرحهم بفساد قول مؤول للاستواء بالقهر. من هؤلاء؟ الأشعرية والمعتزلة ونحوهم ممن عطلوا الصفات الأفعال الاختيارية، وقالوا: لا يمكن أن الله استوى على العرش استواء استقرار أو علو، لأن هذا يستلزم أن يكون جسما، وقال بعضهم: يستلزم أن يكون محدودا، لأن العرش محدود له قوائم يعني محدد، فإذا قلت إنه استوى على العرش جعلت الله محدودا. إذن عللوا هذا بوجهين: الوجه الأول أنه إذا جعلت الاستواء حقيقة لزم أن يكون الله جسما والأجسام متماثلة على زعمه، إذا جعلت الاستواء حقيقة صار محدودا، إيش؟ على محدود، صار محدودا على محدود، يعني يلزم من هذا أن يكون الله محدودا، والله عز وجل لا يحده شيء. فإذا ما المانع على رأيهم؟ يقول: استوى على العرش يعني استولى عليه وملك وقهر. وقد علمتم أن بعضهم من أجل هذا التأويل ادعى أن خلق العرش بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات، من أجل أن لا يقول قائل: إذا كان الله لم يستولي على العرش إلا بعد خلق السماوات فمن الذي له العرش قبل ذلك؟ واضح؟ ومعلوم أن تفسير الاستواء بالقهر والغلبة باطل، باطل من وجوه كثيرة، أنه خلاف ما أجمع عليه السلف، وأنه خلاف ما تقتضيه اللغة، وأنه يتضمن أن العرش قبل خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، وأنه يجوز أن نقول أن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليه، وغالب لها وقاهر لها ومالك لها، بل نقول إن الله استوى على أخبث من هذا على زعمه، فهو يستلزم لوازم باطل، فهو باطل لأن ما لزم منه الباطل فهو باطل. ومصرح أن الذي قد أن الأولى قالوا بلا التأويل أهل ضلالة في بيان، ولا شك أنهم ضالون. وأي ضلال يقع من شخص يقول نعم أبلغ، وأي ضلال أبلغ من ضلال شخص يقول إن الله لم يستوي على عرشه، أي لم يعد عليه، ونحن من بين الله مستو على العرش أي عال عليه. ولكن هل هذا العلو هو العلو العام على جميع المخلوقات؟ الجواب هل هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات استوى الله العرش؟ لا لا، هذا علو خاص، هذا علو خاص. ونحن نضرب مثلا ولله مثل الأعلى، لو أن شخصا نصب كرسيا في السطح وجلس عليه يكون مستويا على الكرسي، وهو في نفس الوقت عال على الكرسي وعلى السطح وعلى السطح. فالله عز وجل فاستواء الله على العرش ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات، بل هو علو خاص يختص بالعرش. ولهذا لا يصلح أن تقول إن الله استوى على السماء أو على الأرض مع أنه عال عليهم. قال ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله، قول من؟ قول أبي الحسن رحمه الله، يعني مصرح أن قوله ما قاله أهل الحديث وعسكر القرآن يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أوان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مخالفة أبي الحسن لأهل الحديث في مسألة الكلام، لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن. يقول رحمه الله إن الله لا يتكلم بحرف وصوت مسموع، بل ما يسمع من كلامه عبارة عن كلامه وليس كلامه، كلامه هو المعنى القائم بنفسه. فمثلا الآن أفرض أنك تريد أن تكون أن تقول خطبة، تقدر الكلام في قلبك قبل أن تتكلم، ثم إذا تكلمت عبرت عما في نفسك. ويقول رحمه الله وعفى عنه إن الله لا يتكلم بكلام يسمع أو بصوت، وإنما كلامه المعنى الذي في نفسه، ثم يخلق أصواتا وحروفا يسمعها من يخاطبه الله عز وجل. وعلى هذا فإن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله على زعمه، بل هو عبارة عنه. المعتزلة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه خلق من مخلوقاته، وينكرون كلام النفس، بل يقولون هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما هم يقولون هذا كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله وهو مخلوق أيضا. ولهذا كان المعتزلة من هذا الوجه خيرا منه، لأنهم يصرحون بأن القرآن كلام الله، هم يقول لا القرآن عبارة عن كلام الله. ويتفق المعتزلة والأشاعرة على أن ما نقرأه مخلوق. يقول لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، يعني نحن خالفناه في مسألة واحدة وهي القول، أما أنتم خالفتموه في الفوقية وفي جميع الأوصاف، كل صفة الرحمن التي أقرها خالفتموها أنتم، أما نحن لم نخالفه إلا في مسألة واحدة. يقول في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. صحيح إنكار، نعم لما كان يعني نحن الآن خالفنا أبو الحسن في مسألة واحدة وهي مسألة الكلام والباقي وافقنا، وأنتم خالفتموه في كل شيء إلا الكلام، فلماذا كان خلافنا نحن كفرا وخلافكم أنتم ليس إيمان وهو مقتضى الإيمان، مع أنكم خالفتموه فيما هو مقتضى الإيمان؟ نعم، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان؟ هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهل بالبهتان، يعني ونحن لم نخالف النص، أنتم خالفتم النص ونحن خالفنا رأي الجهل، فأينا أحق بالكفر؟ من خالف النص ولا من خالف الرأي الباطل؟ من خالف النص. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. نعم صحيح، ليس لهم جواب إلا أن يزعقوا علينا أنتم كفار، أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم إلى آخر ما يقولون القدر. أستغفر الله، لما قال ليس لكم جواب غير هذا استدرك، قال أستغفر الله مما قلت، لكم جواب غير للشكوى إلى نعم غير الشكوى إلى السلطان، غير ذا أحسن الله، غير ذا الشكوى إلى السلطان، يعني أستغفر الله لكم جواب آخر وهو غير هذا الجواب، وهو الشكوى إلى السلطان، تشكوننا إلى السلطان وتشكون به. وهذا يقع كثيرا، يأتي به الإنسان الاستغراق يقول فلان في كذا من الخصال الذميمة، أستغفر الله، بل في غير هذا كذا وكذا. إذن فهذا الكلام يعتبر توكيدا لما سبق وإضافة أمر يدمون عليه. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا. طيب الشكوى اسمها من الأعراب، إما خبر مثل محذوف تقدير هو الشكوى، أو صفة للجواب، جواب غير ذا الشكوى، على عطف يعني ما أصلا صفة لأنها معرفة، فهو الجواب لديكم. استنى، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. وهل الذي ليس له جواب إلا الشكوى إلى السلطان هل عنده علم؟ يقول لخصم اسكت وإلا لأرفعنك إلى السلطان، هل هذا عنده علم؟ أبدا ليس عنده علم. ثم قال والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان. إذن هم أخطأوا تقليدا وأخطأوا اجتهادا، أخطأوا تقليدا حيث لم يتبعوا الأشعري، واجتهادا حيث لم يتبعوا النص. يا قوم تنتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوة بلا برهان. جزاك الله خيرا، يعني ينصحهم يقول انتبهوا لأنفسكم ودعوا الجهل والدعوة بلا برهان، ما في الرئاسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا شك أن الرئاسة بالجهل ضحكة إلى يوم الدين، لأن الرئاسة إنما تنال بالشرف والعلم، أما الجهل فإنه لا خير في الرئاسة فيه ومآله إلى الفشل. لا ترتضوا برئاسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. نعم، يعني لا ترتضوا لأنفسكم هذا الحظ أن تكونوا رؤساء لبقر. نعم، من رؤساء البقر؟ إذن إن رضيتم برئاسة البقر فأنتم ثيران. نعم نعم سامي. نعم أي أنت الآن لو أن صبيك أخطأ فنظرت إليه نظرة غضب، والصبي الآخر أصاب وقام بما أمرته به فنظرت إليه، لهذا الفرق. نعم. بعض السلف فسره بالجلوس، قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن أكثر ما فسروا به العلو والاستقرار. نعم. أي نعم، في حديث إن الله سبحانه وتعالى يأتيهم على الصورة ثم يكشف عن ساقه ويكتب له كل من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود. نعم. من يعني؟ من يعني؟ إنهم الضمير يعود على من؟ الفجار المنافقون لما كانوا يظهرون الإسلام عوملوا في أول أمرهم معاملة المسلمين ليكون هذا أشد حسرة كما بينا، وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
على قول من يقول أنه يفسر العلو بالجلوس، هذا يؤمن
أن
الله سبحانه وتعالى
يعني محتاج إلى حتى لو قلنا على واستقر، استقر هكذا جاءت عن السلف نفس الشيء.
استقر في عدو.
لا، استقر على العرش. استقر على العرش. لكن هذا ما يمنع، أقول ما يلزم منه أن يكون محتاجاً إلى العرش.
يعني لو قلنا أنه يعني
معنى عدا أنه جلس يعني. والله ورد عن السلف لكنها ما هي مشهورة. يعني لو ترك الإنسان التعبير بهذا خصوصاً عند العامة، لأنهم العامة تعرف يدخل عليهم الشيطان وكيف جلوسه متربع ولا متورك ولا كذا ولا كذا، فالأحسن يقال استوى على عليه على وجه يليق به. نعم. خلينا ثلاثة. خمسة. إذن السؤال الثاني واحد فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يفرض أنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
الله.
يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقب ولاية الشيطان، أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، فليبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقرين بالبرهان، أوما علمت بأن خزر جنيني والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتساب للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم حين من
لما تحيزتم
إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، الناس
نسبوا إليه.
نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتسابه للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان. ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. تهليك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتغفر صدق بالإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المكائل المآكل في سريع زمان. فهناك تقرأ سن الأذنان على التفريط وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان.
أيها الإخوة،